القربات. قلت للدكتور عبد الرحمن الجود هذا الخلق العظيم وتلك الصدقات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها وأن يكثر منها في هذه الأيام. نريد حاجة يعني تعطينا إطلال أيضا كذلك عن فضل الصدقة والمتصدقين.
الله يبارك فيك.
رضي الله عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تفضل محمد، وكما تعرفون أنه سباق للمشتاقين إلى رمضان، ومن أجل عبادات رمضان التي تلحظها في نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى لو واحد أول مرة يشوف النبي هيلاحظ في كده، كما قال ابن عباس صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا عموم، وكان أجود ما يكون في رمضان. أنا أقول إن هذه الصفة تلحظها في النبي عليه الصلاة والسلام، ولو رقيته لأول مرة. ولا يخفى على شريف علمكم ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن أعرابيا إيه؟
بادية.
يعني جاي من البادية، يمكن أول مرة يجي ويقابل النبي عليه الصلاة والسلام، أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا جديدا. هذا الثوب أهدته امرأة من الأنصار، حكته للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كده، فلبسه النبي عن حاجة، يعني كان محتاج له. فلما جاء الأعرابي وجد النبي يلبس ثوبا جديدا، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني هذا الثوب يا رسول الله، إيه رأيك؟ اقلع. تخيل واحد عمل لك كده، لسه جايب حاجة جديدة ويقول لك هدي، بيهزر طبعا. لا ده بيهزرش، بيقول له هات لي ده يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده. أنا بحاول أعيش الصحابة وهم شايفين المشهد ده، عاوزين يعملوا حاجة في الأعرابي بس مش قادرين يتكلموا قدام النبي، تخيل المشهد. فأخذ النبي الأعرابي ودخل النبي بيته، ورجع النبي يلبس ثوبه القديم البالي، والأعرابي يلبس ثوب النبي الجديد، وخرج. الصحابة شايفين المشهد مش قادرين يتكلموا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فما أن ودع الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف يلبس ثوب النبي الجديد حتى تبعه الصحابة. خلاص بقى بعيد عن النبي، يمسكوه بقى. أتأخذ ثوب رسول الله؟ اسمع دي بقى: وما لبسه النبي إلا عن حاجة، وأنت تعلم أن رسول الله لا يرد سائلا. ده معروف أصلا.
لا أهو نعم.
الله يبارك لك. أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. العربة طلع زكي وخرج منها قال: والله ما أخذته من رسول الله إلا ليكون كفني. فكان كفنه، كفن بثوب مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الأعراب حتى وهم بعيدون عن مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعرفون ذلك، يعرفون أن النبي جود، وكما قال الأول: وهذا لا ينبغي إلا للنبي. إن كان قيل في حق، لكن لا ينبغي أن يكون النبي تعود بسط الكف، يتعود من إيه؟ إن يعصي. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، يعني عاوز يمسك له شوية إيده ما تطلعوش، لأنها إيه؟
تعود
تنفق. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يعني لو ما كانش في إيد النبي إلا إيه؟ إلا روحه يطلعها برضه، فليتق الله سائله. كما يقول: يجود بالنفس إن ضمن البخيل بها، والجود بالنفس
أعلى
أغلى غاية الجود، أو أعلى غاية الجود. الحاصل يا إخواني أن جود النبي صلى الله عليه وسلم معروف محمود لدى القاصي والداني، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن ما في يديه فان، اللي في إيدك إيه يعني خلاص هيروح. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لزوجته عائشة شاة، هنأكل النهاردة بقى لحم ضاني، وخد بقى الجعانين بقى رز البسماتي والخروف اللي ساجد فيه، وشوية كباب وكفتة مترشقين حواليه، وحمامتين بيغردوا حواليه كده ما محشيين. جوعت ولا لسه شكرا؟ طيب. فلما هو بقى اللي سايب لزوجته، متخيل بقى انه يرجع يلاقي الكلام ده، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، رجع النبي إلى امرأته وسأل عن الشاة، قالت يا رسول الله ما بقي منها إلا
الذراع،
إلا نعم. كتفها. هي عارفة النبي يحب الكتف، طلعتها كلها صدقة وبقى بس حتة من كتف للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها غير كتفها، اللي انت سبتيه ده اللي هيفنى، إنما اللي هيبقى اللي عند الله سبحانه وتعالى. فالعاقل هو الذي يعلم أن ما عند الله الباقي، أن ما أنفقه هو ماله الحقيقي، ماله الحقيقي، إنما اللي في الدنيا. وأنا أقول لك يا أخي، لماذا لا تنفق وأنت بصحتك الآن؟ أتترك أبنائك ينفقون عنك بعد وفاتك؟ أنت بخلت على نفسك أن تنفق. والله يا شيخ محمد، والله يا شيخ أحمد، أنا جلست في خصومة ما بين ورثة، مات أبوهم وترك لهم، لست مبالغا، ثلاث عمارات في ثلاث محافظات، ثلاث محافظات، وفلوس بالدولارات والريالات والدراهم واليورو والجنيهات، وترك لهم ملايين فعلا، نصيب الواحد منهم 10 مليون وانت طالع. وأول ما مات الوالد، أول ما مات الوالد طبعا بقى الحمية والأبوها مات، الأول قال أن العمارة دي حولها مش عارف للأيتام، والتاني قال أنا هبني له مسجد، والتالت أنا هأجله كل سنة، والرابع قال أنا مش عارف أعمل إيه، كله ينفق. هما 5-6 أيام بدأت الثروة تظهر، يختصموا فيما بينهم وأجلسوني للإصلاح عشان بس أهل. والله الموضوع بعد كل ده بصدق رسى على كل دير مية في مسجد، واحد بعت لواحد في السعودية 3-4 آلاف يحجروا بيهم وخلصت. هذا الوالد الذي بخل على نفسه أن ينفق، أنت ترجو من أبنائك أن ينفقوا عليك؟ لا يا أخي، إذا أردت أن تنفق مالك في يديك، أنفق أنفق. إن الذي يموت أكثر ما يتمناه إذا رجع أن ينفق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. في أنا هديكم بقى معلش عشان وقتي لا أتجاوز حقي، حقن في الوريد بتعبير الأطباء بقى، حقن في الوريد، داووا مرضاكم بالصدق. اللي عنده مرض استعصى على الأطباء تصدق يقينا وسترى العافية. والله أنا ممكن ألف كتاب، مش بقى في جلسة، كتاب فيما رأيت بعيني ممن أذهب الله جل وعلا عنهم الأمراض المستعصية، السرطانات كأقلها أذهبها الله جل وعلا عنهم لما تصدقوا. أقول لك بس موقف واحد بس، رجل التقيت به وأنا عند المروة في حج سنة 1415، كان في بعضكم لسه ما تولدش، فيعني في حج 1415 التقيت به عند المروة بعد الانتهاء من سعي الحج، وبيقول لي أنا مش عاوز أحلق عند حد عشان أنا عندي مرض شديد مش عاوز أنقله للناس. كان عنده عافانا الله إياكم الفيروس الكبد وسرطان في الكبد، وبطنه بقى الاستسقاء قد كده، وجسمه النحيل ووشه المصفر وخلاص. المهم أنا يعني مر المجلس والتقيت به في بلدي بعد قرابة 1.5 شهر، وقد أمده الله بالعافية، وجهه مضيء مستنير، بطنه زال عنه المرض، جسمه امتلأ تكاد لا تعرفه. قلت له يا أخي في إيه اللي حصل؟ قال لي ربنا شفاني. شفاك؟ قال لي عملت البي سي آر والتحليل المؤكد طلع ما فيش عندي مضادات، يعني المرض ده ما جاش اصلا، يعني اي واحد جاله مرض الجسم بيكون مضادات، لا ده المرض ده ما جاش اصلا في جسمه، كانه ما اتى بدنه. فقال لي في قلت يا ربنا شفاني عسل، قلت له اسالك بالله ماذا فعلت؟ قال لي بيني وبينك ولا تخبر احدا، انا كل ما اروح دكتور يديني كبسوله 3 مرات يوميا، معلقه 3 مرات يوميا، مش عارف حبايه 3 مرات، ايه حكايه 3 مرات دي؟ قلت خلاص سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، قلت خلاص 3 صدقات يوميا
ما شاء الله
بيني وبين الله. بقول كنت اروح المسجد قبل الفجر انظر كده مفيش حد، انا احط حاجة في الحصالة اصلي العصر الناس بتنصرف مفيش سنة، استنى اخر واحد واحط في الصدقة، بعد العشاء اقول للمؤذن سيبني شوية اصلي شوية لغاية لما الدنيا تظلم واقفل كل حاجة احط صدقة. ظللت على هذا اياما ما أكملت شهرا حتى حسيت بالعافية، ذهبت أحلل قالوا ما فيش حاجة، طب أكيد لم يأتي المرض عندك أصلا، هذا رأيت بعيني. ورأيت أناسا والله امرأة أصيبت بالسرطان في مكان عجيب في جسمها، ورحت مع أختها أول مرة، ثاني مرة بعد يومين طلبت مني أبني مسجد لما سمعت أشارك في بناء مسجد، فلوسها حطتها في طوب 11,000 جنيه اللي هي كانت تعملها في العملية، راحت بعد يومين للدكتور قال لها في أختك اللي كان عندها المرض، طب تحليلات طب فحوصات تماما شفيت. هذا عنده يقين. الخلاصة يا إخواني، اللي عنده مرض سيشفيه له بالصدقة، سبب اللي عنده ذنب مستور سيكشف الله جل وعلا أو يغفر الله جل وعلا ذنبك بهذا المرض، صدقة السر تطفئ غضب الرب. اللي عاوز فلوس يتصدق وربنا يجيب فلوس. يا ابن آدم أنفق أنفق علي، والكلام في ذلك طويل طويل. أسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا تحت أقدامنا، وأن يخرجها من قلوبنا، وأن يعيننا وإياكم على البذل الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر.
آمين. جزاك الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيك، أحسن الله إليك، رفع الله قدرك.